أعوذ بالله سمعني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. نستكمل ما كنا قد بحثناه في الحلقة السابقة عن وضع العالم في أيام بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعض التعليقات التي جاءت إلينا تقول أنها كانت تتوقع عندما ترى برنامجا إسلاميا في قناة إسلامية أن يكون الحديث عن الإسلام، والآن نتحدث عن الرومان وعن الفرس وعن أوروبا وعن غيرها من أمم الأرض. أنا أقول أن هذا منهج إلهي في كتابه الكريم سبحانه وتعالى، عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى، عندما وصف لنا الأقوام السابقين ووصف لنا الأنبياء الذين مروا في تاريخ البشرية، ذكر سبحانه وتعالى بالتفصيل الحياة التي كان يعيشها الأقوام الذين عاصروا هؤلاء الأنبياء، لكي نستطيع أن نفهم بعد ذلك دعوة النبي في وسط هذه البيئات المختلفة. وكذلك فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. الناس بتعتقد كثيرا أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مجرد تعليم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأمور العقيدة وأمور العبادة فقط، يعني وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل طول حياته وطول وقته مع الصحابة رضي الله عنهم يعلمهم كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يدفعون الزكاة وكيف كذا وكذا من أمور الدين، وهي في غاية الأهمية، لكن واقع الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيا حياة طبيعية مع صحابته ومع أمته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من البشر وقصد أن يكون من البشر صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة حسنة لكل من يأتي بعد ذلك من المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم لو تفتح مثلا كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو الترمذي أو غير ذلك من الكتب التي وصفت حياته صلى الله عليه وسلم، تفتح هذه الكتب فتجد الأبواب المختلفة. نعم، هناك أبواب تتحدث عن العقيدة وهي أبواب في غاية الأهمية، وأبواب تتحدث عن الصلاة والصيام وغير ذلك من أمور العبادات، لكن هناك أيضا أبواب هامة وكثيرة تتحدث عن حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع جيرانه، مع المجتمعات التي تعامل معها في داخل الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، تتحدث عن مراسلاته إلى أمم الأرض قاطبة، تتحدث عن تعليقاته عما يحدث هنا وهناك، تتحدث عن شرحه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بما جرى في تاريخ الأمم التي سبقت وبما يجري في زمانه الآن، بل وبما سيحدث في زمان العالم إلى يوم القيامة، يعني أمور كثيرة جدا تحدث فيها صلى الله عليه وسلم. لذلك خرجت حياته أسوة حسنة في كل أمور الحياة قاطبة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التعاملات، في الحروب، في السلام، في كل أمور الدنيا. وهذا هو الإسلام الحقيقي. الإسلام لعل بعض الناس تفهمه فهما مغلوطا أنه فقط في داخل البيت أو في داخل المسجد، لكن الإسلام في كل بقعة وكل نقطة من نقاط الحياة، صغرت هذه النقطة أم كبرت، هو ده دين الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى علمنا، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا القدوة في ذلك، علمنا إزاي نتعامل مع كل مشكلة أو مع كل قضية من قضايا الدنيا أيا كانت هذه القضية. فاحنا لما بنيجي نتكلم على الرومان وعلى الفرس وعلى هذه الأمم السابقة، احنا بنتكلم حقيقة عن قضية من أهم القضايا التي تمس الدين الإسلامي، وخاصة أن الإسلام بعد ذلك التقى في لقاءات متكررة مع هذه الحضارات المختلفة، سواء لقاءات سلمية أو لقاءات حربية، وهنشوف بعد كده في التاريخ لما نمشي مع خطوات السيرة النبوية ثم بعد ذلك مع خطوات الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كيف كان هناك يعني نقاط لقاء، سواء كانت نقاط صدمية أو نقاط حوارية مع الفرس ومع الرومان ومع مصر ومع شمال أفريقيا ومع أوروبا ومع غيرها من أمم الأرض، ما من بقعة إلا والتقى معها المسلمون، ودي حياة طبيعية جدا، دي حياة البشر بصفة عامة على هذا الكوكب، كوكب الأرض. وبعدين ده تمهيد لابد منه عشان أقدر أفهم السيرة النبوية. أنا بحط زرعة موجودة في مكان ما، لازم أعرف الأرض اللي بزرع فيها الزرعة دي شكلها إيه. وإحنا إذا كنا بنشوف دلوقتي العالم بكامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنشوف الرومان والفرس وغيرهم، هنبتدي نركز بعد شوية ونوصل للمنطقة اللي كان عايش فيها صلى الله عليه وسلم، نوصل للجزيرة العربية وكيف كان الحال فيها، ثم نركز أكثر وأكثر ونصل إلى مكة ونصل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ونصل إلى قبيلته وإلى المجتمع الصغير جدا الذي كان ينتمي إليه في بدء الأمر، ثم كيف نما هذا المجتمع حتى صار يشمل الدنيا بكاملها له صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا برضو في بعض التعليقات جاءت على الدرس أو المحاضرة السابقة أو الحلقة السابقة تتحدث عن أن مستوى الكلام أو بعض التفصيلات قد لا يستطيع عامة المشاهدين أو عامة المسلمين المتابعين للحلقات أن يفقهوها أو يفهموها، وكأننا ندخل في تفصيلات كثيرة يعني قد لا يستوعبها عامة المشاهدين. الحقيقة أنا لي تعليقين على هذه الملحوظة. التعليق الأول أن احنا تقديرنا غير صائب لطبيعة المشاهدين. وقع الأمر أن الذي يذكر هذا الأمر بصفة مستمرة لا يعرف طبيعة المشاهدين أو طبيعة من يتابع بحرص القضايا الإسلامية. وقع الأمر أن المشاهدين على العموم أو على الأغلب يفقهون كل أمور الحياة بشكل أكثر بكثير مما نتخيل نحن، بيقدر يتابع جيدا الأحداث التي تحدث في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، بل يستطيع أن يحلل وأن يستنبط وأن يستقرأ الأحداث المختلفة ويخرج بنتائج ويتوقع أشياء كثيرة في المستقبل، وإن كان أميا وإن كان لا يقرأ ولا يكتب وإن كان لا يعرف كذا وكذا من أمور الفلسفة وأمور التاريخ والاجتماع وما إلى ذلك من الأمور التي نستخدمها في التحليل، لكنه يستطيع لأنه إنسان ويعيش ويتعامل مع عموم الناس، ومستوى الذكاء ومستوى الإدراك عند عموم المشاهدين أنا على يقين أنه في درجة عالية تسمح له بفهم ما نتحدث عنه من متغيرات كانت تعاصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في حياته. والكلام ده له تطبيق في أرض الواقع، وإحنا بنشوف كتير جدا بعض الموضوعات وأنا شخصيا مريت بهذا الأمر الذي نتحدث فيه، وقد تكون أمور دقيقة سواء كانت في الشرع أو في أمور الحياة المختلفة، ونجد تعليقات في غاية العمق وفي غاية الأهمية من أناس قد نتخيل في ظننا أنهم لا يفقهون كثيرا ما نتحدث عنه من أمور. فالحمد لله إدراك المسلمين عالي وفطرة الناس سليمة واستيعابهم لما نذكره من معلومات كبير، وتعليقاتهم تثبت ذلك مع أحيانا وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح لا شك في ذلك. الحاجة الثانية المهمة اللي بعلق عليها في هذه الجزئية أنه ليس بالضرورة أن تحفظ التفصيلات، يعني أنا مش بقول لك قصة الرومان أو قصة الفرس أو قصة أوروبا الشمالية زي ما تحدثنا في الحلقة السابقة علشان تحفظ الأسماء والأرقام التي مرت بنا في قصتنا، ما يهمنيش أنك تعرف مزدك الفارسي باسمه أو جرهام جوبين أو تعرف لاوتسو أو تعرف كذا أو كذا من الأسماء التي قد يصعب على الناس أن يحفظوها، أو تعرف تفصيلات الديانة كذا أو ديانة كذا مما نشير إليه، أو بعض المواقف المعينة زي موقف حصار في سبيسيان الإمبراطور الروماني لمدينة القدس سنة 70 ميلادية. هذه الأرقام أو هذه الأسماء أو هذه الأشياء بصفة عامة ليس من المطلوب أن يعرفها عامة الناس، لكن نذكر ذلك لمجرد التوثيق. في ناس طبعا هتستفيد من هذه الأسماء وتعتبر هذه المعلومات تحتفظ بها، لكن في ناس هتاخد الفكرة العامة وهو المطلوب. يعني الفكرة العامة يعني أنا أعتقد أن عموم المشاهدين الذين رأوا الحلقة السابقة أدركوا أن العالم كان يعيش في مأساة حضارية حقيقية، مأساة أخلاقية ومأساة عقائدية، كان في خلافات عقائدية كثيرة جدا في كل الحضارات التي تحدثنا عنها، وفي مأساة أخلاقية أهم ما يميزها الظلم المتفشي في كل مكان والإباحية المطلقة. بس أنا عايزك تعرف هذه المعلومات عن هذه الحضارات التي ذكرناها عشان تعرف بعد كده كيف نقل دين الإسلام الأرض من هذه الصورة المظلمة إلى النور الذي جاء به الإسلام بعد ذلك. فمجرد أن تعرف هذا على شكل أو على صفة الإجمال هذا ما نريده ونطلبه، إنما نذكر هذه الأرقام وهذه الأسماء لمجرد التوثيق وللإيضاح لمن أراد أن يستوثق من الأمر. يبقى مش مهم نحفظ الأسماء عشان النهاردة تسمع بعض الأسماء الجديدة وبعض الأرقام الجديدة، مش مهم، لكن خد صورة إجمالية العالم كان عايش إزاي أيام بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس اللي فات على الفرس وتكلمنا على الرومان وتكلمنا على أوروبا الشمالية، النهاردة نتكلم على حضارة جديدة كانت تعاصر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حضارة قديمة جدا ضاربة في أعماق التاريخ وهي حضارة المصريين. كيف كانت مصر في زمان بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لو نرجع كم سنة لورا أو نرجع كم قرن لورا، الحقيقة دي حقيقة مؤلمة مفجعة، أن مصر كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زمان دخول المسلمين إلى مصر كانت محتلة من الدولة الرومانية لمدة قد إيه؟ لمدة 900 سنة متصلة. تخيل، يعني قرابة 1000 سنة، أكثر من 900 سنة احتلال روماني، مرة احتلال من الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، وده عهد البطالمة، وقعد فترة 300 سنة تقريبا، وانتهى عهد البطالمة بسقوط كليوباترا مهزومة ضد الجيش الروماني الغربي بقيادة أوكتافيوس، والكلام ده كان سنة 31 قبل الميلاد. يعني كليوباترا مش مصرية، كليوباترا كانت من البطالمة من الإغريق الذين كانوا يحتلون مصر في ذلك الوقت. ولما سقطت الدولة الرومانية الشرقية اللي هي البطالمة في حربها مع الدولة الرومانية الغربية اللي هي روما وما يتبعها من إمارات ودول في ذلك الوقت، أصبحت مصر مقاطعة رومانية غربية. الكلام ده من سنة 31 قبل الميلاد، والمدة 600 سنة بعد كده أو أكتر من 600 سنة لحد ما دخل الإسلام أرض مصر. لما دخلت الدولة الرومانية الغربية إلى مصر، كانت الدولة الرومانية في ذلك الوقت تدين بالوثنية، وانتوا عارفين الآلهة المتعددة التي كان يعبدها الرومان، وتكلمنا على شيء منها في الحلقة الماضية. ففرضت الدولة الرومانية الغربية هذا المنهج على المصريين. في بدء الأمر لم تكن هناك مشكلة، لأن احنا بنتكلم بنقول قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام، لم تكن مصر أصلا مصرانية ولم يولد المسيح بعد في ذلك الوقت. وديانة مصر في البداية كانت وثنية، يعني كان برضو عندنا في مصر قدماء المصريين كان عندهم الآلهة المتعددة والقرابين والمعابد وما إلى ذلك من أمور وثنية كعامة أهل الأرض في ذلك الوقت. لكن لما دخل الرومان أرض مصر بعدها بسنوات قليلة، اعتنق المصريون عند ميلاد المسيح عليه السلام، اعتنق المصريون الديانة المسيحية النصرانية، وأصبح هذا الدين الرئيسي في شعب مصر. لكن هذا لم يكن على هوى الرومان، وأذاق المصريين أشد ألوان العذاب ليقصوهم عن الديانة النصرانية. وظل هذا الأمر مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، ظل عدة قرون، يعني ظل أكثر من 3 قرون متصلة، أكثر من 300 سنة، إلى أن اعتنق الرومان الديانة النصرانية في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد أكثر من 350 سنة من احتلال مصر اعتنق الرومان الديانة النصرانية، وبالتالي أصبحوا كمصريين نصارى. لكن للأسف الشديد الرومان الغربيين كانوا على عقيدة مختلفة عن عقيدة المصريين، وبالتالي استمر الإيذاء واستمر التعذيب فترة أخرى من الزمن. الكلام ده عاد مستمر في مصر لحد سنة يعني تقريبا 476 ميلادية، يعني قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا بمئة سنة، عندما سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية تحت أقدام الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي الدولة البيزنطية. سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية تحت أقدام الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي الإمبراطورية البيزنطية، سقطت سنة 476 ميلادية، فآلت كل أملاك الإمبراطورية الرومانية الغربية إلى الشرقيين، يعني آلت إلى الإمبراطورية البيزنطية، وطبعا كان من ضمن هذه الأملاك مصر بكاملها، انتقلت إلى حكم الدولة الرومانية الشرقية. قلنا هتبقى في فرصة كويسة للمصريين يعيشوا حياة فيها نوع من حرية العقيدة، أو فيها نوع من الحفاظ على العقيدة بل وتنميتها، لأن الإمبراطورية الرومانية الشرقية أرثوذكسية زي المصريين. لكن سبحان الله اللي حصل على خلاف هذا تماما، ولعلنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الخلافات في داخل العقيدة الأرثوذكسية نفسها. القياصرة اللي كانوا موجودين في الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية يعني كانوا يعتقدون أن المسيح عليه السلام له طبيعتان، له طبيعة إلهية وله طبيعة بشرية، بينما كان المصريون يعتقدون أن المسيح له طبيعة واحدة فقط إلهية، فهو إله أو ابن إله. طبعا هذا كلام كله مخالف تماما للعقيدة الإسلامية. لكن المهم أن في هذه الأيام وقبل نزول البعثة الإسلامية بحوالي 100 سنة حصل صدام كبير جدا بين العقيدتين، وحاول القياصرة فرض العقيدة النصرانية التي على معتقدهم على المصريين، ورفض المصريون ذلك الأمر واعتبروا ذلك كفرا وخروجا عن الملة النصرانية، وبالتالي بدأ الصراع، وطبعا القوة كلها في الدين الرومان والضعف كل الضعف كان عند المصريين، فحصل نوع من التعذيب والقهر والبطش والاستبداد فوق ما نتخيل، وحصل نوع من المطاردة لكل من آمن بالعقيدة النصرانية على طريقة المصريين في ذلك الوقت، وحصل نوع من المطاردة في كل مكان، حتى انتشر القساوسة المصريين في صحراء مصر وليس في مدنها أو قراها، لأن كل مكان كان يتبع. ولعل ده اللي بيفصل لنا لماذا تتركز عدد كبير من الأديرة والكنائس النصرانية في جنوب مصر في منطقة الصعيد أو جنوب الصعيد، ذلك لأن معظم القيادة كانت موجودة في ذلك الوقت في الأسكندرية اللي كانت عاصمة مصر في ذلك الوقت، فكانوا بيبعدوا عن الأسكندرية وعن سلطان وبطش الرومان إلى الأماكن البعيدة عن سلطان في جنوب مصر. وبرضو لعل ده يفصل لنا بوضوح لماذا هناك كنيسة في وادي نطرون، وكنيسة وادي نطرون هذه كنيسة قديمة جدا من أيام مصر الأولى من أيام الاحتلال الروماني، وقامت هذه الكنيسة كنوع من التخفي من الرومان في عمق الصحراء. طبعا ما كانش فيه طريق مصر اسكندرية، ما كانش فيه الحياة والعمران في هذه المنطقة، كانت منطقة صحراء قاحلة، والطريق من مصر إلى اسكندرية كان طريق صعب، ففي عمق الصحراء في هذا المكان أقام بعض القساوسة المصريون أقاموا بعض الأديرة الصغيرة هربا بدينهم من البطش الروماني. وكان آخر هؤلاء هربا كان بنيامين، وكان هذا أكبر بطارقة المصريين مطلقا، وكان هاربا من السلطان الروماني الشرس والاضطهاد المستمر، هرب في هذا الدير في وادي نطرون 13 سنة متصلة ولم يخرج. وخلي بالك من هذه الكلمات، وهذا يرد على كثير من الدعاوى التي تتهم المسلمين بالقهر أو بغلبة الناس على دينهم، لم يخرج هذا الرجل إلا بعد دخول المسلمين إلى مصر فاتحين، ساعتها خرجوه وأعطوه مكانة كبيرة جدا، بل وأوقف عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فاتح مصر خراج منطقة البحيرة اللي هي محافظة البحيرة دلوقتي في مصر، أوقف هذا الخراج على إصلاح الأديرة النصرانية التي كانت موجودة في وادي نطرون وحوله من أديرة في أماكن مختلفة في هذه الصحراء، وداهم حرية العقيدة الكاملة، واستطاع هؤلاء أن يثبتوا على ما يعتقدونه مع أن المسلمين يختلفون اختلافا جذريا مع النصارى في العقيدة التي يعتقدونها هذه، ونحن نوحد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا ندعي أبدا أن المسيح عليه السلام إله أو ابن إله أو له طبيعة أو طبيعتان إلهية وبشرية كما يذكرون تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ومع ذلك فمن منطلق لا إكراه في الدين ومنطلق التسامح العظيم الذي أتى به الإسلام، أعطوا هذه الحرية الكبيرة للنصارى هنا وهناك، وما سمع الناس مطلقا ولا أرخ لذلك مؤرخ مسلم أو غير مسلم أن المسلمين اضطهدوا النصارى في دينهم بعد أن دخل الإسلام مصر، بل كان دخول الإسلام خلاصا للمصريين، وترك الأمر على السعة، من أراد أن يعتنق الإسلام اعتنقه، ومن أراد أن يبقى على نصرانيته وعلى معتقده بقي على ذلك. يبقى ده الوضع اللي كان موجود أيام بعثة الرسول السلام في مصر من ناحية المعتقد العقيدي، وكانت مشاكل كبيرة جدا بيقابلها المصريون كما رأينا، وكان يتولى هذه المشاكل أو قيادة هذه الحملات الإرهابية على نصارى مصر، كان يتولى ذلك المقوقس اللي هو كان زعيم مصر في ذلك الوقت، والمقوقس كان معين من قبل هرقل اللي هو كان قيصر الدولة الرومانية البيزنطية، وكان المقوقس يدين أو يعتقد العقيدة التي كان يعتقدها الدولة الرومانية البيزنطية، وعينوه على مصر ليفرض عليها المعتقد الذي تعتقده الإمبراطورية البيزنطية، ولكنه فشل في نشر هذا المعتقد في داخل المصريين، فاضطر بعد ذلك إلى القهر والاستبداد والعنف مع المصريين. ده كان بالنسبة للأمور العقائدية اللي كانت موجودة في مصر. الأمور الاقتصادية طبعا كانت في منتهى البشاعة، الأمور الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مصر ما كانش لها جيش، الجيش كان هو الجيش الروماني المحتل مصر 900 سنة زي ما قلنا، 300 بطالمة وبعدها 600 دولة رومانية سواء كانت غربية أو شرقية. ما كانش فيه جيش مصري بأي شكل من الأشكال، كان بيعيشوا مصر المصريين اللي هم بيسموهم الأقباط في ذلك الوقت، بيعيشوا عيشة ليس فيها أي نوع من أنواع الدفاع عن النفس، الدفاع المشروع ضد أي محتل. طبعا بمناسبة كلمة الأقباط لا تعني النصارى، الأقباط هم أهل مصر أيا كانوا، الأقباط الذين يعيشون في مصر. وكلمة قبطي أو قبط هذه كلمة هيروغليفية تعني المصري الذي كان يعيش في هذه المنطقة. لكن لما دخل عموم المصريين في الإسلام بعد الفتح الإسلامي وبقي البعض على ديانته التي كانوا يعتقدونها قبل دخول الإسلام وهي الديانة النصرانية، اشتهر بين الناس أن الأقباط هم النصارى. وطبعا زي ما قلنا الأقباط ده كلمة عامة تشمل كل المصريين. المصريين كانوا بيدفعوا الضرائب للدولة الرومانية لا يتخيل عقل، ضرائب على كل شيء، ضرائب باهظة فادحة. والغريب يا إخواني وإخواتي أن هذه الضرائب كانت تفرض على عموم الشعب الذي كان يتسم عامة بالفقر. أما الأغنياء والذين كان لهم علاقات مع الدولة الرومانية فكانوا يعفون من الضرائب، فاللي بيدفع ضريبة هو المسكين الغلبان، واللي بيتهرب من الضريبة هو اللي عنده أموال وملايين وثروات وأملاك وما إلى ذلك من أمور. وهذا طبعا من الظلم البين البشع الذي رفعه الإسلام عندما دخل إلى مصر. كانت في ضرائب تفرض على الماشية، ضرائب تفرض على العقارات، ضرائب تفرض على الأثاث. يعني يخش أحد جنود الرومان يقيم الأثاث في داخل البيت، عندك سرير، عندك دولاب، عندك كذا، على كل شيء تدفع ضريبة. ضرائب على المبيعات، ضرائب على الزوجات إذا خرج أزواجهن للقتال. تخيل تمام، الزوج خارج يقاتل مع الجيش الروماني ومع ذلك الزوجة اللي قاعدة تدفع ضريبة في غياب زوجها الجندي اللي بيحارب مع الجيش الروماني. ضرائب على الصناعات بكل أنواعها، ضرائب على المرور من مكان إلى مكان عشان تعدي من محافظة إلى محافظة أو من منطقة إلى منطقة، سواء كنت مصري أو غير مصري، أي حد معدي في داخل مصر لازم يدفع ضريبة، بل وتجاوزت الضرائب الأحياء إلى الأموات. عشان تدفن ميت لابد أن تدفع ضريبة. وضرائب على التركات، يعني عشان واحد مات أو أولاده يدفعون الضرائب على ما تركه لهم. يعني مش بس كفاية مصيبة موت العائل الذي يعول هذه الأسرة، لا كمان الأطفال الغلابة اللي خلفهم ذلك العائل يدفعوا الضريبة من مالهم. طبعا يعني للأسف الشديد هذا القانون ورثه الرومان لما بعدهم وظل قرونا طويلة وما زال موجودا في بعض الأماكن في العالم كما يعلم الجميع. يبقى ده كان وضع مصر، وهو كما ترون وضع في منتهى الألم والأسى. وطبعا اقتصاديا مصر كانت منحدرة تماما، لأن كل الثروات مستنزفة وكانت ترسل مباشرة إلى الدولة الرومانية أو إلى عقر دارها، سواء كان في روما قبل سقوط الدولة الرومانية أو بعد سقوطها كان يرسل إلى القسطنطينية لعاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وعلى سبيل المثال للحصر كانت مصر ترسل سنويا 135 ألف طن من القمح لهذه الأماكن، وكانت ترسل دون مقابل. يعني احنا مش بنبيع مش بنصدر هذه الأشياء، لا ده كلها بتتسرق وبتتاخد. 135 ألف طن من القمح سنويا، ده بس القمح فضلا عن بقية المزروعات وبقية الأمور. ده كان الوضع في مصر. عشان كده لما دخل الدين الإسلامي مصر فعلا كانت فرصة خلاص لعموم المصريين، وما كانت هناك مشكلة أبدا عند عموم المصريين لقبول الدين الإسلامي العظيم الذي جاء بمنتهى التسامح وبمنتهى الرحمة والعدل. دية مصر. طيب نتكلم على حضارة تانية كانت عايشة في ذلك الوقت، حضارة الصين. والصين طول عمرها سبحان الله حضارة منغلقة على نفسها، يعني فيها تقدم صناعي، فيها تقدم علمي، فيها تقدم زراعي، فيها أمور كثيرة يعني من أمور الحضارات المادية، لكن منغلقة على نفسها. والديانات التي نشأت في داخل الصين كانت تحض على هذا الانعزال. أشهر الديانات التي اشتهرت في بلاد الصين قبل زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم وأيام بعثته وبعد ذلك وإلى زماننا الآن كانت ديانات ثلاثة. كان عندهم ديانة اسمها ديانة لاوتسو، ولاوتسو هذا كان أحد المفكرين أو الفلاسفة الصينيين اللي عمل لهم يعني ديانة تقوم بشكل أساسي على الانعزال عن المجتمعات بصفة عامة، حتى الانعزال عن المجتمع الصيني نفسه. يعني كان في ديانته يأمر أصحابه أن ينعزلوا في الصحراء أو في الكهوف أو في الجبال أو ما إلى ذلك من أماكن بعيدة ويتركوا حياة الناس، ولم تكن ديانة فيها أي نوع من العملية. الديانات المشهورة أيضا هناك في الصين كانت ديانة كونفوشيوس، وكونفوشيوس برضو أحد الفلاسفة اللي وضع على النقيض من ذلك الديانة مادية بحتة، بيقول لك أعبد زي ما تعبد، أعبد أي شيء، أعبد شجرة، أعبد نهر، أعبد أي شيء، لكن الحياة مادية بشكل صرف. وكان أيضا يحض أصحابه على الانعزال عن المجتمعات، وكذلك فعلت الديانة الثالثة المشهورة جدا هي ديانة بوذا، واللي ما زال إلى الآن لها أثار كثيرة في داخل الصين وبعض الأتباع، وإن كان عموم الصينيين دلوقتي تركوا كل الأديان أيا كانت ويدينون جميعا كما تعلمون بالشيوعية أو الإلحاد التام. بوذا برضو كان بيدعو أصحابه إلى الانعزال عن المجتمع، وكان مجرد فيلسوف أو مفكر، وظل كذلك فترة من الزمن، ثم مع مرور الوقت ألهه الصينيون فأصبح عندهم إله يعبد وتصنع له التماثيل ويسجد له من دون الله عز وجل. الحضارة الصينية سبحان الله طول عمرها حضارة منغلقة على نفسها، ولعل السبب في ذلك هذه الديانات المتتالية التي ذكرناها تحض الناس جميعا على الانعزال عن الحياة بصفة عامة، فظل الصينيون في داخل الصين ولم ينفتحوا على العالم في حياتهم كلها في كل ما نعرفه لهم من تاريخ إلا مرتين تقريبا. مرة منهم أيام التتار وانفتحوا على العالم انفتاحا أكل الأخضر واليابس، وكان طبعا انفتاح عسكري بشع أبادوا فيه كل شيء، كل حضارة، كل قيم، كل مثل، وقتلوا فيه الملايين والملايين من البشر، وللأسف الشديد عموم من قتل على يد التتار الصينيين أو المنغوليين كان من المسلمين. ولعلنا في سلسلتنا في تاريخ الإسلام في يوم من الأيام نصل إلى قصة التتار ونحكي كيف خرج الصينيون من انعزالهم إلى تدمير العالم في أيام التتار. ودي كانت مرحلة. والمرحلة الثانية التي خرج فيها الصينيون عن عزلتهم اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وبرضو أكلوا العالم فيها، لكن أكل حلال مش أكل حرام زي اللي كان التتار بيعملوه، والأكل الحلال ده عن طريق الأكل الاقتصادي، يعني بقوا زي ما انتم شايفين يغزوا العالم، في كل بقعة من بقاع العالم بتشتري منتجات صينية في أي مجال من مجالات الصناعة، اجتياح كامل للعالم وانفتاح غير مسبوق حقيقة في تاريخ الصين. وطبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين في خلال 10 أو 20 سنة فقط التي مضت، حتى القرن الماضي لم يكن الصين فيها انفتاح على العالم، وكانت الشيوعية فيها نوع من الانغلاق الشديد على المجتمع الصيني. والغريب انك انت حتى لما تلاقي الصينيين بيخرجوا من الصين الى اماكن اخرى من العالم، مثلا زي امريكا او زي اوروبا او زي اي مكان في العالم بيهاجر اليه الصينيون، في ماليزيا، في اندونيسيا، في سنغافورة، في غيرها من البلاد، تلاقي الصينيين برضو يجمعوا نفسهم وينعزلوا عن بقية المجتمعات. يعني أنا زرت الحي الصيني أو المدينة الصينية في نيويورك في أمريكا، كل شيء صيني، كل البيوت، كل المحلات، كل اللي ماشيين في الشارع في المنطقة دي صينيين، ما تلاقيش غير بس بعض السياح اللي داخلين يتفرجوا على الحي الصيني أو المدينة الصينية. تعاملات منغلقة شديدة الانغلاق، صعب جدا تلاقي واحد صيني عنده صديق من دولة تانية، أو صاحب حبيب يسر له بأشياء ويحكي له أمور من حياتي من يعني أماكن مختلفة عن الصين. لا، مجتمعات منغلقة شديدة الانغلاق، وعشان كده ما كانوش ينفعوا أبدا في ذلك التوقيت أن ينشروا شيئا من الأخلاق أو الثقافة أو المثل في العالم، لأنهم منغلقين على أنفسهم بعكس المسلمين اللي هيجوا بعد كده ينفتحوا على العالم أجمع هنا وهناك ويخاطبوا كل الملل، سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو من لا يدينون بشيء أو الوثنيين أو كذا أو كذا، بننفتح على الناس كلها وبنكلمها، وده دور هام جدا من أدوار الأمة الإسلامية. يبقى ده بالنسبة لحضارة الصين اللي كانت معاصرة أيضا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نيجي نتكلم على حضارة تانية حياة مشكلة كبيرة، وهي حضارة الهند في ذلك الوقت. والهند كان عندها في الاعتقادات أو في المعتقدات الدينية أمور عجيبة سبحانك يا رب. يعني الهند ما سابوش شيء في الدنيا ما عبدوهوش. يعني كنا بنشوف زي ما شفنا في الصين مثلا بيعبدوا بوذا أو مناهج معينة لبعض الفلاسفة، في العرب كانوا بيعبدوا الأصنام، في الدول الأوروبية كانوا بيعبدوا آلهة معينة بأسمائها، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى النصرانية فيعبدوا المسيح عليه السلام. فيعني شيء معين بيعبد في بلد معين في مكان معين. الهند ما تعرفش بيعبدوا ايه، سبحان الله، بيعبدوا انهار، ممكن اي انهار موجوده في الهند ممكن تعبد من دون الله عز وجل. واشهر الانهار التي عبدت في الهند نهر الكينج، وما زال مقدس الى هذا الوقت عند بعض طوائف السيخ. كانوا بيعبدوا المعادن، واشهر المعادن التي عبدت الذهب والفضه، وان كان كل المعادن تقريبا عبدت في داخل الصين، الحديد والنحاس والقصدير وكل شيء ممكن يعبد من دون الله عز وجل، لكن اشهر المعادن كان الذهب والفضه. بيعبدوا الجبال، بيعبدوا الاشخاص، بيعبدوا الاجرام الفلكيه، بيعبدوا ادوات الكتابه، يعني ممكن واحد يعبد قلم وواحد يعبد ورقه، وبيعبدوا الادوات الحرب، واحد بيعبد سيف وواحد بيعبد درع. سبحان الله، ده فعلا موجود، يعني هذا امر حقيقي نتحدث عنه في تاريخ الهند وفي واقع الهند، ليس فقط في تاريخ الهند. شيء طبعا مفجع ان الى الان، الى زماننا الان، ما زالت هذه العبادات موجوده بنسب متفاوته في داخل الهند. وبيعبدوا الحيوانات بكل انواعها، بكل انواعها حقيقه، كل الحيوانات تقريبا عبدت في الهند. الافيال عبدت في الهند، الماعز عبد في الهند، البقر طبعا اشهر الحيوانات التي عبدت في الهند، حتى الفئران عبدت في الهند، يعني الفئران عبدها طائفة من الهنود فترة من الزمان، وسبحان الله يعني جاء وبال عبادة الفئران على يعني الاقتصاد الهندي، حصل في فترة من الفترات نوع من المجاعة الشديدة في داخل الهند لأنهم عبدوا الفئران فحرموا قتلها، هتقتل الإله إزاي، فحرموا قتل الآلهة الفئران، وبالتالي انتشرت الفئران بشكل مفجع في داخل الهند وأدت إلى كوارث اقتصادية ضخمة. لكن طبعا زي ما قلنا أشهر الآلهة التي عبدوها كانت البقرة. وأنا عايز أقرأ لكم كلمات لغاندي اللي هو مفروض أنه هو من كبار فلاسفة ومفكري وعظماء الهند، إزاي كان بيتكلم على البقرة. كان يقول عندما أرى البقرة، خلي بالك احنا بنتكلم على احد عمالقة الفكر الهندي، عندما ارى البقرة لا اعدني ارى حيوانا، يعني لا اتخيل انها حيوان انما اتخيل انها ايه، لاني اعبد البقرة وسادافع عن عبادتها امام العالم كله. ان امي البقرة، وخلي بالك بيعمل مفضلة غريبة جدا، ان امي البقرة تفضل امي الحقيقية من عدة وجوه، يعني عنده البقرة أحسن من أمه اللي ولدته، يعني من عدة وجوه. ليه؟ فالأم الحقيقية ترضعنا لمدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا. سبحان الله، شوف قد إيه الفكر محدود، يعني كأنه هو قصر الموضوع كله على موضوع الرضاعة سنة وسنتين، وعلى ضوء هذه السنة والسنتين الأم تطلب خدمات مدى الحياة كما يقول غاندي. ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، مش سنة ولا اتنين، على طول، ولا تتطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي. ويقول وعندما، خلي بالك برضو من الكلمات القاسية جدا، وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، دخلها بقى مستشفى كذا أو كذا وتقعد تعالج فيها وتصرف مصاريف، هكذا يقول غاندي. ولكن عندما تمرض أمنا البقرة فلا نخسر لها شيئا ذا بال. سبحانك يا ربي، شوف الكلمات إلى أي مستوى انحدر الفكر الإنساني، ونحن نتكلم على عقلية المفروض أنها عقلية متقدمة في هذا المجتمع. وبرضه بيستمر يعني بعد طبعا كلام طويل ليس المجال لشرحي وما فيش داعي أن نوجع دماغكم بهذه التفصيلات، في النهاية يقول إن ملايين الهنود يتجهون إلى البقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. شيء عجيب جدا يا أخواني والله، تجد علماء ذرة، بتجد علماء طاقة نووية، علماء كمبيوتر، أطباء، مهندسين، محامين، رجال فكر على مختلف التشكيلات والأنواع والأفكار، وبيعبدوا البقر من دون الله أو بيعبدوا أنواع أخرى من العبادات كما ذكرنا في هذه الحلقة. وأنا شخصيا كنت مرة في نيويورك وكنت متجه إلى فيلادلفيا، وكنت في مستشفى من مستشفيات نيويورك وعندي مقابلة في مستشفى أخرى في فيلادلفيا، وكان معي سيارة، كنت أقود سيارتي يعني، وكان في هذه المستشفى اللي في نيويورك أحد الهنود يريد أن يتجه إلى نفس المستشفى التي أذهب إليه في فيلادلفيا، فعرضت عليه أن أوصله وطبعا انا غرضي ان انا اسمع منه واعرف الناس دي بتفكر ازاي. وهو الحقيقه استغرب جدا ازاي واحد ما يعرفوش، انا ما كنتش اعرفه، كنت اول مره اشوفه في حياتي اول، ازاي ممكن يعرض عليه مساعده؟ وبدا في عينيه تساؤل، يا ترى الكلام ده في مقابل ايه؟ يعني توصلني في مقابل ايه؟ فقلت له والله مش في مقابل شيء، انا هاخدك اوصلك لفيلادلفيا هكذا اساعدك. يعني طبعا عايز اقول لك اساعدك لله، لان ديننا امرنا بهذا الامر، لكن هو مش مستوعب لسه هذا الامر. وانا بدات اتكلم معه في السياره، والكلام اخذ بعضه، المسافه كانت طويله 3 4 ساعات سفر. وفي هذا السفر سالته، يا ترى انتوا فعلا بتعبدوا البقر ولا ايه القضيه عندكم؟ قال والله انا ابويا وامي واجدادي كلهم بيعتقدوا ان الاله ايا كان هذا الاله، لان الاله عنده عقيده مشوهه باهته ليس لها معنى مطلقا، ليس هو الخالق، ليس هو الرازق، ليس هو المحيي، ليس هو المميت. كل هذه الصفات لا يعرفها هذا الانسان مطلقا، انما يعرف فقط شيء مبهم اسمه اله. هذا الاله حل في هذه البقره، ولذلك يسجدون وانا معهم للبقره. ليس هناك نوع من التمسك بعقيدتي هذه، ليس هناك نوع من الفهم او الفقه أو التدبر في هذا الأمر. اشمعنى البقرة مش المعزة مش الجاموسة مش كذا أو كذا من الأمور؟ هو مش فاهم ليه، هو شاف أباءه وشاف أجداده وشاف أباء أجداده فعلى دينهم سار واعتقد. كلمته على الإسلام وكلمته على عبادتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض والذي بدأ حياتنا وإليه ننتهي بعد ذلك سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا وإليه نعود سبحانه وتعالى، يحاسبنا على الذرة والقطمير ويأمرنا بالعدل والإحسان وبر الوالدين والتعامل بالرحمة مع الناس والتعامل بالعدل والتعامل بالأخلاق الحميدة، ويعطينا أجر على ذلك حتى وإن كان هذا التعامل مع غير المسلمين. الرجل سبحان الله فعلا يعني خد فكرة عمره ما سمع عنها، لأنه دايما بيقرأ عن الإسلام من وسائل الإعلام، وانتم عارفين طبعا وسائل الإعلام في الهند كلها معادية بوضوح للإسلام، لأنهم يدينون في العموم بديانة الهندوسية والسيخية وما إلى ذلك من ديانات تعرفونها. فيعني انبهر بهذه الأمور وطلب معلومات وطلب يعني كتب. وبالفعل لما رجعت بلدي أرسلت له يعني بعض الكتيبات وبعض المطبوعات عن الإسلام وبعض المواقع اللي ممكن يتابعها ويصل منها على معلومات عن الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يكون قد فتح عليه الخير ويعني ألحقه بهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. المهم أن ده كان وضع الهند في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت هذه العبادات مستقرة في داخل الهند ولفترة طويلة من الزمان، وما زالت كما تعلمون مستقرة في الهند بشكل أساسي. الهند كان عندهم الشهوة الجنسية جامحة بشكل مفرط، يعني حتى أكتر من اللي اتكلمنا عليه في بلاد فارس وبلاد الرومان، مع أن بلاد فارس وبلاد الرومان وصلوا إلى حالة متدنية جدا جدا من الشهوة الجنسية ومن الإباحية المطلقة. وصل الأمر زي ما أنتم عارفين في بلاد فارس إلى زواج المحارم، زواج الأم والبنت والأخت كما تحدثنا في الحلقة السابقة، إلا أن الهند كانت أبشع من ذلك، لدرجة أنهم في فترة من فترات حياتهم جعلوا ذلك جزءا من الدين، فكان الكهان في المعابد يرتكبون الفاحشة مع زائرات المعبد ويعتبرون ذلك جزءا من التقرب إلى الآلهة، يعني جزء من الدين أن يرتكب هذه الفاحشة في داخل المعبد الذي يعبدون فيه ربهم. المجتمع الهندي كان مقسم إلى طبقات كعامة المجتمعات في العالم أسري، حتى في الجزيرة العربية كان في طبعا طبقات معروفة، لكن الطبقية كانت بشعة في الهند واضحة جدا. كان عندهم طبقة أولى اسمها طبقة البراهمة، والإله عند الهنود كان اسمه البراهما، فهذه الطبقة طبقة البراهمة اللي أعلى الطبقات فيها يعني الدماء إلهية، كما كان يدعي قبل ذلك الفرس أيضا أن كسرى فارس فيه دماء إلهية، فكذلك كان الهند يفعلون. طبعا دي طبقة فوق أي حكم فوق أي قانون فوق أي مساءلة، اللي هي الطبقة العليا، وليس لأحد من الهنود مطلقا أن يرتقي إلى هذه الطبقة، يعني هي عيلة معينة وخلاص انتهى الأمر على كده. الطبقة الثانية كان بيسميها طبقة شتري، ودي طبقة رجال الحرب. والطبقة الثالثة هي طبقة ويش، وهم التجار والزراع وأصحاب الأموال الكثيرة. أما الطبقة الرابعة وهي تمثل عموم الشعب الهندي فكان اسمها طبقة شودر، وشودر دي الطبقة سبحانك يا ربي لا ليس لها أي نوع يعرف من الحقوق بالمرة، يعني لو واحد باع أرض يبيعها بالعبيد اللي جواها بالفلاحين اللي جواها اللي هم الشودر، اللي هم عموم الشعب الهندي في ذلك الوقت. ويصرح القانون. كان عندهم طبعا قانون هندي بيسمونه يعني قانونا متطورا، لأن طبعا الحضارة الهندية حضارة قديمة وفيها فعلا علوم مختلفة في الطب والفلك والكيمياء والجغرافيا وغير ذلك من أمور. لكن في هذا الأمر شوف القانون بيصرح بإيه، وذلك جزء يعني رسمي يمارسه الناس كجزء من القانون الهندي، أن من سعادة الشودر أن يقوم بخدمة البراهمة دون أجر، يعني يعتبر فضل من البراهمة أن يتفضل على شودري أحد يعني أتباع الطائفة الشودرية أو الطبقة الشودرية اللي أقل الطبقات، من سعادة الشودر أن يخدم البراهمة هؤلاء دون أن يأخذ أجر. وأنا عايزك تقارن الكلام ده بالدين الإسلامي اللي هيجي بعد كده أو هيجي في نفس الزمن اللي بنتكلم عليه ده، ويقول فيه رسولنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. تخيل يعني ما ننتظرش يوم ولا اتنين، مش العملية هناك في الهند ما فيش أصلا أجر، لها تنتظر سنة ولا اتنين ولا عشر، ما فيش من الأساس أجر. شوف المقارنة والمقابلة بين الدينين أو بين الحضارتين الإسلامية وغيرها من الحضارات. كفارة قتل الشودر لو في واحد من البراهمة أو واحد من الشتري أو واحد من الويش، أي الطبقات الثلاثة الأولى في المجتمع الهندي، قتل واحد شودري، طب الشودري ده مملوك لواحد يعني عبيد عند طائفة الويش أو طائفة الشتري، طب إيه الكفارة بتاعت قتل هذا الشودري؟ كفرته تماما ككفارة قتل الكلب أو القطة أو الضفدع أو البومة. يعني لو الرجل هذا يملك بومة أو يملك كلب ويملك شودري في نفس الوقت، لو قتلت له البومة زي ما قتلت له الشودري، هذا الإنسان الذي يخدمه تماما زي الكلب اللي عنده أو زي البومة اللي عنده أو زي الضفدع اللي عنده، والكلام ده كان منصوص عليه في القانون الهندي. المرأة في المجتمع الهندي لم يكن لها أيضا أي حقوق، والمرأة من كل الطبقات على فكرة، يعني حتى المرأة في طبقة الويش أو طبقة الشتري، الطبقات الأعلى من طبقة الشودر، لم يكن لها أي نوع من الحقوق في المجتمع الهندي، وده كان عام على أهل الأرض أجمعين، سواء كانت في بلاد فارس أو بلاد الرومان أو في العرب نفسهم، زي ما هنشوف بعد كده لما نتكلم على المجتمع العربي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل الهندي عندما كان يقامر بيلعب قمار فيخسر كل أمواله، في الآخر معهوش فلوس معهوش حاجة، ممكن يقامر على زوجته فعلا وممكن يخسرها في القمار وياخدها يعني اللي كان بيلعب معاه قمار. وقارن الكلام ده بدين الإسلام اللي هيجي بعد كده، يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. والأحاديث في ذلك لا تنقطع، كثيرة جدا، وأفضل يعني الإثباتات على ذلك التطبيق العملي لحياته صلى الله عليه وسلم. وراجع كده قصة حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع نساء المسلمين بصفة عامة، كيف كان يوصي بهن ويمارس ذلك في حياته، عشان تعرف قيمة الإسلام لما نزل للبشرية، كيف رفع البشرية من هذه الدركات وهذه الانحدارات التي كانت تعيشها إلى السماء العليا التي جاء بها الإسلام العظيم. وطبعا كان من عادات الهنود زي ما انتم عارفين، ان اذا مات الهندي وكانت زوجته مخلصة له وفية، فان عليها ان تقدم نفسها لتحرق ولتدفن الرماد مع زوجها. تخيل مهما كان سنها 20 سنة 30 سنة 50 سنة، مهما كانت شابة كبيرة في السن مش مشكلة، بدان وفية لجوزها يبقى لازم تقدم نفسها عند وفاة زوجها لتحرق حية هكذا وتدفن مع زوجها بعد ذلك رمادا. تخيل هذا المعتقد الفاسد الذي كان عندهم. وعلى فكرة المعتقد ده كان بيطبق في أوروبا الشمالية في ذلك الوقت، في مناطق انجلترا ومناطق الدنمارك واسكندنافيا كان بيطبق فيه هذا القانون المكحف، أن تقتل الزوجة وتدفن مع زوجها عند موته. ولو رفضت الزوجة أو رفض أهل الزوجة أن تحرق نفسها أو أن تقتل، فإن أهل الزوج يرثونها فتصبح ملكا للزوج وتعامل معاملة الإماء والعبيد مهما كانت مكانتها في المجتمع أو مهما كانت طبقة العائلة التي تنتمي إليها. يبقى ده كان الوضع في بلاد الهند. طائفة تانية نحب نتكلم عليها قبل ما نختم حلقتنا النهاردة، طائفة اليهود. واليهود الحقيقة كانوا عاشوا بصورة مأساوية في ربوع العالم في ذلك الوقت الذي بعث فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كانوا مضطهدين في آسيا، كانوا مضطهدين في أوروبا، كانوا مضطهدين في كل حتة راحوها. ليه كانوا مضطهدين اليهود في كل مكان؟ اشمعنى اليهود يضطهدوا هنا وهنا وهنا؟ لأن إخواني حقيقة محدش من أهل الأرض كان ليه طاقة بمعاشرة اليهود. يعني في وقت القوة اليهودية ظلم وتكبر وبطش واستبداد وسرقات وفعل المنكرات بكل أنواعها، وفي وقت الضعف خنوع واستكانة وذل ومؤامرات في السر وتعاملات مع هذا وذاك. يعني سبحانك يا ربي نوعية من البشر استصعب جميع أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم وقوانينهم في القديم والحديث أن يعاشروهم، وكذلك كان الأمر أيام رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الأمثلة على ذلك أنهم كانوا يعيشون في بلاد الشام، وكانوا يعني تحت الحكم البيزنطي الروماني، لكن حدث أن هزم الرومان من الفرس، الهزيمة المشهورة المعروفة اللي حصلت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن الكريم يقول غلبت الروم. هذه الهزيمة عندما حدثت انقلب اليهود على البيزنطيين واشتركوا مع الفرس في تدمير الكنائس النصرانية في بلاد الشام. وعندما دالت الدولة بعد ذلك للرومان وانتصر الرومان على الفرس، انقلب بعد ذلك اليهود لصالح الرومانيين، يعني مع دولة مع الكسبان، أيا كان معتقده، أيا كان جنسه، أيا كان بلده، هما مع الكسبان مع الموجة اللي ماشية. وراحوا قدموا الولاء لهرقل المنتصر بعد الهزيمة الأولى، يعني انتصر هرقل زي ما قلنا، فراحوا قدموا الولاء وفروض الطاعة وقالوا احنا معاك ونقدم لك يعني كل ما تريده من مساعدات. وقابل منهم هرقل دون أن يعرف ما فعلوه في أرض الشام، وأعطاهم على ذلك عهدا أن يعني يعيشوا في أمان في داخل الإمبراطورية البيزنطية في أرض الشام. لكن جاءه بعد ذلك أهل الشام بعد الانتصار وذكر له ما فعله اليهود في الشاميين النصارى عندما انتصر الفرس، فاحتار هرقل ماذا يفعل لأنه أعطاهم عهد. فجاء القساوسة وقالوا له يعني اخلف العهد معهم واقتلهم ونحن نصوم عنك جمعة في كل يعني يوم في كل أسبوع أبد الدهر. وقبل يعني هرقل، طبعا تحريف الدين كان شيء طبيعي، قبل هرقل بذلك وقام باضطهاد اليهود وطردهم من كل مكان حتى تمركزوا جميعا كما يعلم الجميع في شمال الجزيرة العربية وفي المدينة المنورة، حيث سيهاجر إليهم بعد ذلك رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وهنشوف مواقف كثيرة جدا لي مع اليهود في داخل الجزيرة. يبقى لنا شيء هام جدا جدا ونحتاج إلى تفصيل دقيق له. إحنا خدنا صورة عامة على أهل الأرض، عايزين نركز ونعمل زوم كده زي ما بيقولوا على المنطقة اللي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال الجزيرة العربية أيام بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حالها عقائديا، اقتصاديا، سياسيا، أخلاقيا؟ كيف كان حالها بكل تفصيل؟ هذا يهمنا كثيرا لأن الدعوة الإسلامية نشأت في ذلك المكان. هذا حديث يطول، نؤجله بإذن الله إلى الحلقة القادمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.